الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد رحمه الله: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصاف ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط. كان الكلام في قاعدة إمكان الوجوب المشروط. قلنا للوجوب ثلاث مراحل: المرحلة الأولى الملاك، المرحلة الثانية الإرادة، المرحلة الثالثة جعل الحكم. تكلمنا عن مرحلة الملاك ووصلنا إلى مرحلة الإرادة وأخذنا بعض الشيء. اليوم إن شاء الله نكمل بحث الإرادة وجعل الحكم. وقبل أن نشرع في صلب الموضوع نقدم مقدمة واضحة لديكم، وهي أن الإنسان يتحرك بوجوده الذهني لا بوجوده الواقعي، بوجوده اللحاظي لا بوجوده الخارجي. مثلا لو افترضنا أن خلفي تنين أو أسد مفترس ولم أعلم أن إلى جواري ثعبان أو تنين أو أسد، هل أتحرك أم أبقى مكاني؟ أبقى مكاني. نعكس المثال: لو لم يكن جنبي أو خلفي شيء لكنني توهمت أن أسد مفترس سينقض علي لالتهامي، أركض أو ما أركض، أتحرك أو ما أتحرك؟ فيقولون الإنسان يتحرك بوجوده الذهني، بوجوده العلمي، بوجوده اللحاظي، ولا يتحرك بوجوده الواقعي بوجوده الخارجي. يمكن في الواقع يوجد حيوان مفترس، في الخارج يوجد حيوان مفترس، ولكن الموجود إلى جواره إذا لم يدركه لم يلتفت إليه لا يتحرك. إذن منشأ حركة الإنسان ليس الواقعيات، إدراك الواقعيات، ليس الخارجيات، لحاظ الخارجيات. فنقول الإنسان يتحرك بوجوده الخارجي لا يتحرك بالوجود اللحاظي بالوجود العلمي لا بالوجود الخارجي. نضرب مثال، مثالنا طبق المرض. لو افترضنا أن إنسان مريض لكن ما يعتقد أنه مريض، يعتقد أنه صحيح وسليم، يشرب الدواء لو ما يشرب الدواء؟ ما يشرب الدواء. الطبيب يقول له اشرب الدواء، قال أنا أنت مشتبه، أنا ما في شيء، ليش اشرب الدواء؟ فإرادة شرب الدواء معلقة على الوجود اللحاظي، الوجود العلمي، الوجود الذهني، إدراك الواقع، والعكس بالعكس. ربما واحد سليم يتوهم أنه مريض يريد يشرب دواء، يقول لي لا تشرب، يقول لك أنت ما تدري أنا مريض، كل أمراض الدنيا فيه. فهو يتحرك بوجوده اللحاظي، ما يراه علمان. إذن لاحظ معي، الإرادة تترتب على الوجود اللحاظي للأشياء أو على الوجود الخارجي والواقعي للأشياء. إرادة شرب الدواء تترتب على إدراك المرض، لو على واقع المرض ووجود المرض في الخارج، على الإدراك، على الوجود اللحاظي، بخلاف المصلحة. المصلحة في شرب الدواء للمريض، الملاك، المصلحة، مصلحة شرب الدواء للمريض معلقة على المرض الخارجي والواقعي، يعني وجود المرض في الخارج، لو معلقة على لحاظ المرض واعتقاد وجود المرض. المصلحة والملاك تترتب على الواقع. إذن الآن أخذنا فارق كبير بين الملاك والإرادة. الملاك المصلحة في شرب الدواء، الملاك يترتب على الوجود الواقعي للأشياء، الوجود الخارجي للأشياء، الوجود الخارجي للمرض. إن وجد المرض خارجا فهناك مصلحة في شرب الدواء للمريض، إن لم يوجد المرض واقعا وخارجا لا توجد مصلحة في شرب الدواء للمريض. بخلاف الإرادة، إرادة شرب الدواء تترتب على الوجود اللحاظي، الوجود الذهني، الوجود العلمي، لا على الوجود الخارجي. حتى لو في الخارج هو مريض، حتى لو واقع المريض، إذا يعتقد أنه غير مريض، لا يا أخي ما يشرب الدواء، لا يريد شرب الدواء. يقول أنتم تسممون، تريدون تقتلوني، أنا صاح، أنتم تريدون تقتلوني. إذن لاحظ الفارق، فارق كبير بين الإرادة وبين الملاك. فالملاك مترتب على الوجود الخارجي للأشياء، مصلحة شرب الدواء تترتب على المرض الخارجي، بينما الإرادة تترتب على الوجود اللحاظي، يعني إدراك الواقعيات. يعني المصلحة تترتب على الواقع والإرادة تترتب على إدراك الواقع، إما الواقع أو إدراكه، إما الخارج أو لحاظه. ملاك الأشياء، المصلحة بالأشياء تترتب على الواقع على الخارج، أما إرادة الشرب تترتب على لحاظ الواقع، لحاظ الخارج. تمت المقدمة؟ الآن نريد أن نرجع لصلب الموضوع. قلنا للوجوب ثلاث حيثيات، ثلاث مراحل. الأولى الملاك، الثانية الإرادة، الثالثة الجعل. الجعل أخذ فيه حيثيتان، الجعل والمجعول، الحكم، إما جعلي يعني حكم إنشائي، وإما مجعول يعني حكم فعلي. حينما يقول رب العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إنشاء وجوب الحج على المكلف المستطيع هذا جعل، لكن ما يدخل في ذمته، متى يدخل في ذمته؟ إذا استطاع خارجه. هذا مجعول حكم فعلي. الاستطاعة الفعلية تجعل التكليف يدخل في عهدته وفي ذمته يصير فعلي. إذن المراد بالحكم الجعلي يعني الحكم الإنشائي، إنشاء الحكم، إنشاء الحرمة، إنشاء الوجوب. والمراد بالمجعول يعني الحكم الفعلي، يعني دخول التكليف في الذمة، دخول التكليف في العهدة. إذن عندنا الآن ثلاث مراحل: الملاك، الإرادة، والجعل. قلنا الشروط على نحوين: إما شروط اتصاف وإما شروط ترتب. ضربنا مثل إلى شروط الاتصاف بالمرض، وضربنا مثل إلى شروط الترتب بماذا؟ بالطعام. اليوم بناخذ مثالين، مثال عرفي ومثال شرعي، ومنطبق الكلام كله على هالمثالين حتى الفكرة تصير واضحة. يقولون هكذا، لاحظ معي: هذا الشخص مريض، قال له الطبيب اشرب الدواء، ولكن اشرب الدواء بعد الطعام، اولا كل طعاما ثم اشرب الدواء. هنا شرب الدواء مشروط بشرط، ما هو الشرط؟ المرض. ثانيا ما هو الشرط الاخر؟ اكل الطعام قبل شرب الدواء. يقولون المرض شرط اتصاف، يعني الدواء فيه مصلحة إذا مرضت، أما من دون المرض يصير شرب الدواء فيه مفسدة، فيصير المرض شرط اتصاف. بعد وعدنا شروط ترتب الأثر وترتب المصلحة. المصلحة من شرب الدواء ما تتحقق إلا بعد الطعام، قبل الطعام يجيب لك قرحة معدة وما تستفيد. فأكل الطعام ليس شرط في ترتب المصلحة، ليس شرط في الاتصاف، يعني اتصاف الدواء بالمصلحة. المرض شرط في اتصاف الدواء بالمصلحة، أكل الطعام شرط في جني الثمرة، في ترتب الثمرة، ترتب المصلحة. واضح إن شاء الله. الآن نأخذ هذه الشروط، شروط الاتصاف وشروط الترتب، نبحثها في المراحل الثلاث: في مرحلة الملاك، وفي مرحلة الإرادة، وفي مرحلة الحكم. نبحثها واحدة واحدة ونخرج بقوانين حلوة بديعة، ثم نطبق العبارة. القسم الأول مرحلة الملاك أخذناه في الدرس السابق. نقول هكذا: مرحلة الملاك يعني المصلحة في شرب الدواء. عندنا المرض يقال له شرط اتصاف، وعندنا أكل الطعام أو قبلية الطعام يقال له شرط ماذا؟ شرط ترتب. واضح ولا؟ سين سؤال: المصلحة شروط الاتصال وشروط الترتب تترتب، هذا الملاك يترتب على الوجود الخارجي للشروط أو على الوجود اللحاظي للشروط؟ يعني المصلحة في شرب الدواء تترتب على وجود المرض في الخارج وأكل الطعام في الخارج، لو تترتب على لحاظ المرض ولحاظ أكل الطعام؟ الجواب على الوجود الخارجي. انتهينا من المرحلة الأولى، أي مرحلة؟ مرحلة الملاك. واتضح أن الملاك يترتب على الوجود الخارجي والواقعي لكل من شروط الاتصاف وشروط الترتب. شروط الاتصاف مثل المرض، شروط الترتب مثل أكل الطعام. هذا في المثال العرفي. خلنا نجيب لكم مثال شرعي. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني المصلحة من وجود الحج تترتب على الاستطاعة، من دون استطاعة لا مصلحة في الحج. فالاستطاعة من شروط الاتصاف، وعدنا شروط ترتب المصلحة. استطعت وجب عليك الحج، لا بد من لبس الإحرام. إذا ما تلبس إحرام ما تدخل في الحج، فصار الإحرام من شروط الترتب. واضح ولا؟ مثال آخر، مثال شرعي آخر، الصلاة. نقول هكذا: الصلاة تجب على من فيه ثلاثة تكاليف، شروط التكليف العامة الثلاثة، وهي البلوغ والعقل والقدرة. أي شروط التكليف العامة؟ البلوغ والعقل والقدرة. فإذا إنسان غير بالغ أو غير عاقل أو غير قادر لا تجب عليه الصلاة. فهذه شروط الاتصال. وفي عندنا شروط ترتب المصلحة، وهي: افترضنا هذا عاقل وبالغ وعاقل، أراد يصلي، بالغ عاقل قادر، أراد يصلي، يصير يصلي من دون وضوء؟ لا صلاة إلا بطهور. فالطهور من شروط ترتب المصلحة. فجبنا لكم الآن مثالين شرعيين: الصلاة مع شروط التكليف الثلاثة، بلوغ عقل قدرة، والوضوء شرط الترتب. الحاج ما هو شرط الاتصاف؟ الاستطاعة. ما هو شرط الترتب؟ الإحرام، لبس الإحرام. في المثال العرفي المرض شرط اتصاف، أكل الطعام شرط ترتب. يلا هذه الأمثلة الآن منطبقهم على واحد واحد. أولا كلامنا في عالم الملاك. الملاك المصلحة، مصلحة الصلاة تترتب على وجود البلوغ والعقل والقدرة في الخارج، لو على لحاظ البلوغ والعقل، على الوجود الخارجي، الوجود الواقعي للبلوغ والعقل والقدرة. زين، وجوب الحج، مصلحة الحج تترتب على لحاظ الاستطاعة، لو على وجود الاستطاعة في الخارج، على وجود الاستطاعة في الخارج. وهكذا المرض، شرب الدواء، شرب الدواء فيه مصلحة تترتب على وجود المرض في الخارج، لو لحاظ المرض، وجود المرض في الخارج. وهكذا بالنسبة إلى شروط الترتب، مصلحة الصلاة تترتب على الوضوء في الخارج، لو على لحاظ الوضوء، على الوضوء الخارجي. مصلحة الحاج تترتب وتجني ثمرتها على الإحرام في الخارج أو لحاظ الإحرام، على الإحرام في الخارج. مصلحة شرب الدواء للمريض تترتب على أكل الطعام في الخارج أو لحاظ الطعام، أكل الطعام. النتيجة اللي خرجنا بها، لاحظوا يا يعني. أولا بالنسبة إلى الملاك، الملاك يترتب ويتوقف على الوجود الواقعي، على الوجود الخارجي، لا على الوجود اللحاظي، لا على الوجود الذهني. فهو يترتب على الواقع لا على إدراك الواقع. انتهى الكلام من الأمر الأول، عالم الملاك مصلحة. الآن نتكلم عن عالم الإرادة. عالم الإرادة بالمقلوب، بالعكس. الإنسان متى يريد يشرب الدواء؟ إذا هو مريض في الواقع، لو إذا أدرك أنه مريض، إذا أدرك أنه مريض. يمكن هو مريض في الواقع لكن يقول أنا مو مريض، أنا صاحب ما يشرب الدواء. الإنسان متى يحج؟ إذا هو مستطيع بالواقع، لو إذا هو أدرك أنه مستطيع، إذا أدرك أنه مستطيع. الإنسان متى يصلي؟ إذا يدرك أنه بالغ عاقل قادر، لو إذا كان بالغ عاقل قادر في الواقع، إذا أدرك. واضح ولا؟ فإذن شروط الاتصاف لها مدخلية ماذا؟ شروط الاتصاف الإرادة، إرادة الشيء تترتب على لحاظ الواقع، لا على وجود الواقع، لا على الواقع الخارجي، وإنما على وإلا الآن النار، الجنة والنار موجودة لو لا موجودة؟ ناس واجد يعصون وما يطيعون، فالطاعة ما تترتب على واقع النار والجنة، النار والجنة اللي في الخارج، على إدراك النار والجنة في الخارج. من هنا قلنا، لاحظ معي الأمر الذي أخذناه بالأمس، قلنا هكذا بالأمس، شروط الاتصاف مثل المرض شرط للإرادة، إرادة شرب الدواء، بينما شروط الترتب الطعام شرط للمراد. ما هو المراد؟ الطعام. خلنا نطبقها الآن على المثالين الشرعيين. في الحج شروط الاتصاف الاستطاعة شرط للإرادة، لإرادة الحج، بينما شرط الترتب وهو الإحرام، لبس الإحرام، شرط للمراد، يعني للحج المراد. خلنا نطبقها على مثال الصلاة، البلوغ والعقل والقدرة شرط لإرادة الصلاة، هاي شروط الاتصال شرط لإرادة الصلاة، وأما شرط الترتب وهو الوضوء، الوضوء شرط للمراد، شرط للصلاة المرادة. إلى هنا واضح إن شاء الله؟ إلى هنا خلصنا بنتيجة هامة جدا، هامة جدا، وهي أن الملاك والمصلحة تترتب على ماذا؟ على الواقع، على الخارج، بينما الإرادة لا تترتب على الخارج والواقع، تترتب على لحاظ الواقع، على إدراك الخارج، على الوجود العلمي، على الوجود الذهني، على الوجود اللحاظي. عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. بقي الكلام في عالم الحكم نتكلم عنه الآن. خلنا نقرأ هذا المقدار، يعني الآن النتيجة اللي طلعنا بها، النتيجة اللي طلعنا بها، لاحظي أي واحد واحد. في عالم الملاك قلنا هكذا، عندنا شروط اتصاف وعندنا شروط ترتب المصلحة، وشروط الاتصاف وترتب المصلحة يتوقفان على الوجود الخارجي، على الوجود الواقعي، لا على الوجود الذهني والعلمي واللحاظي. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية بالنسبة إلى الإرادة، قلنا شروط الاتصاف مثل المرض دخيلة في الإرادة، شروط ترتب المصلحة مثل الطعام دخيلة في المراد، يعني في الطعام المراد. النقطة الثالثة اللي أخذناها اليوم الدرس الجديد، نقول الإرادة مقيدة بشروط الاتصاف بأي وجود؟ بوجودها اللحاظي أم بوجودها الخارجي؟ الجواب، الإرادة مقيدة بشروط الاتصاف المراد بوجودها اللحاظي، بوجودها الذهني، يعني بلحاظ إدراك الواقعيات، وليست مقيدة بوجودها الخارجي، بخلاف الملاك. الملاك يتوقف على الواقع، يترتب على الخارج، أما الإرادة تترتب على لحاظ الخارج، على إدراك الواقع. نقرأ هذا المقدار، قال: غير أن الإرادة التي ذكرنا أنها مقيدة بشروط الاتصال، إرادة مثل إرادة شرب الدواء، مقيدة بشروط الاتصال المرض، ليست منوطة بالوجود الخارجي لهذه الشروط، ليست منوطة بالمرض خارجا بل بوجودها، يعني وجود الشروط مثل المرض التقديري يعني الفرضي اللحاظي اللي يلحظ الذهن، يعني لحاظ المرض، افتراض المرض، تقدير وجود المرض، لأن الإرادة معلولة دائما لإدراك المصلحة ولحاظ ما له دخل في اتصاف الفعل بها لا لواقع تلك المصلحة مباشرة. يعني الإرادة معلول، ما هي علتها؟ هل علتها الواقع أو علتها إدراك الواقع؟ الجواب علتها إدراك الواقع وليس الواقع. وما أكثر المصالح مثل الجنة التي لا تؤثر في إرادة الإنسان لعدم إدراكه ولحاظه لها، لا لعدم وجودها فعلا. الإمام الحسين كما عرض على عمر بن سعد قال يهدمون داري، قال أنا أبني لك دارك كذا، كل ما جاب حجة الإمام الحسين رفع عن هذه الحجة، لكن شقي. فشروط الاتصال بوجودها الخارجي دخيلة في الملاك، هذا النقطة الأولى. شروط الاتصال مثل المرض بوجودها الخارجي، يعني المرض في الخارج في الواقع، دخيلة في الملاك في المصلحة، مصلحة شرب الدواء، وبوجودها التقديري اللحاظي، شروط الاتصال يعني تقدير وافتراض ولحاظ المرض، دخيلة في الإرادة، فلا مصلحة في الدواء إلا إذا كان الإنسان مريضا حقا يعني واقعا، ولا إرادة لشرب الدواء إلا إذا لاحظ الإنسان المرض وافترضه في نفسه، هذا الشرب التكويني، أو افترضه في من يتولى توجيهه، هذا في الشرب التشريعي، إذا أمر غيره، أمر ولده بشرب الدواء. واضح إن شاء الله. جيد، الآن نأتي إلى الحكم. الحكم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا مصلحة الحكم، مصلحة الحاج تترتب على الاستطاعة في الخارج أو على افتراض الاستطاعة في الخارج؟ لا، على الاستطاعة في الخارج. لكن إرادة الحاج، إرادة الحاج تتوقف على وجود الاستطاعة في الخارج أو على افتراض وجود الاستطاعة في الخارج؟ الإرادة تتوقف على الافتراض. واضح ولا؟ إذن الكلام هو الكلام بالنسبة إلى عالم الجان. بالنسبة إلى الحكم، نقسم الحكم إلى جعل وإلى ماذا؟ إلى مجعول. الآخرنا في شروط الاتصال. الآن مثلا وجوب الحج، وجوب الصلاة، عندنا وجوب وعندنا واجب. ما هو الوجوب؟ متى ينشأ الوجوب للحاج؟ بالاستطاعة. واضح ولا؟ وعندنا واجب وهو الحج الواجب الذي بالإحرام أنت تشرح فيه، كذلك الصلاة، متى تجب الصلاة؟ بدخول الوقت كالزوال. وعندنا الواجب، الصلاة الواجبة التي تتوضأ لها. نقول هكذا: شروط الاتصاف قيد للوجوب، وشروط الترتب قيد للواجب. يلا خلنا نمثلها. شروط الاتصاف قيد للوجوب، مثل الاستطاعة إلى الحج، من دون استطاعة ما في مصلحة للحج، فالاستطاعة شرط اتصاف، هذا الاستطاعة قيد في وجوب الحج. بينما شروط الترتب مثل الإحرام، الإحرام قيد في الحج الواجب. واضح ولا؟ هكذا أيضا بالنسبة إلى الصلاة. الصلاة عندنا شروط اتصاف، ما هي الشروط الثلاثة؟ بلوغ، عقل، قدرة. هذه بلوغ عقل قدرة شرط في وجوب الصلاة، لكن الوضوء الذي هو شرط للاتصال شرط لترتب المصلحة، شرط ترتب المصلحة هذا قيد في الصلاة الواجبة. إذن يلا لاحظ ياي، نقول هكذا: شروط الاتصاف قيد في الوجوب، وشروط الترتب قيد في الواجب. خلنا في مثال المرض، ما هو شرط بالنسبة إلى شرب الدواء؟ لو قال المولى يجب عليك شرب الدواء، عذنا المرض وعذنا الطعام. المرض شرط اتصاف، الطعام شرط ترتب. نقول هكذا: الطعام المرض هذا شرط اتصاف، هذا قيد في الوجوب، يعني من دون مرض لا يوجد وجوب للشرب. واضح ولا لا يوجد وجوب للشرب؟ جيد. لكن أكل الطعام، أكل الطعام لو ما أكل الطعام وجوب الشرب موجود إذا وجد المرض، لكن الطعام قيد في ماذا؟ أكل الطعام قيد في الواجب، قيد في الشرب الواجب. واضح ولا وياي لو لا يا جماعة؟ صارت النتيجة لحظي ياي. خلنا في مثال الدواء أحسن. صارت شروط الاتصاف المرام قيد في الإرادة والوجوب، وشروط الترتب الطعام قيد في المراد والواجب. هذه النتيجة اللي طلعنا بها، هذه هي النتيجة التي طلعنا. طبعا أول من قسم الشروط إلى شروط اتصاف وشروط ترتب المحقق العراقي رحمه الله في كتابه تقرير نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 293-293، محقق العراقي أول من قسمه إلى هذا التقسيم. نقرأ الآن هذا المقدار اللي أخذنا أن شروط الاتصاف دخيلة في الوجوب وشروط الترتب دخيلة في الواجب. قال: ونفس الفارق بين شروط الاتصاف مثل المرض وشروط الترتب الطعام ينعكس على المرحلة الثالثة وهي مرحلة جعل الحكم، فقد علمنا سابقا أن جعل الحكم عبارة عن إنشائه على موضوعه المقدر الوجود، فكل شروط الاتصاف تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم، فكل شروط الاتصاف المرض تؤخذ مقدرة الوجود في موضوع الحكم في وجوب شرب الدواء، وتعتبر شروطا للوجوب المجعول. هنا ليس المراد الوجوب المجعول يعني الفعلي، الوجوب المجعول يعني هني اسم مفعول معنى لغوي، يعني للوجوب الذي جعل، المراد هنا الجعل للمجعول. لا توهمك عبارة الوجوب المجعول يعني الحكم المجعول، يعني الوجوب المجعول مفعول يعني الذي وقع عليه الجعل الذي جعل. وأما شروط الترتب مثل قبلية الطعام فتكون مأخوذة قيودا للواجب، يعني لشرب الدواء الواجب. الآن يعمق المسألة أكثر، يعمق المسألة أكثر. نقول هكذا: خلنا مع شروط الاتصاف مثل المرض، عندنا جعل وعندنا مجعول. أنا بجيبها لكم بسيطة حتى ما أدوخكم زيادة. الجعل يعني ماذا؟ إنشاء حكم، يعني تقدير حكم، يعني افتراض حكم، هذا. وأما المجعول يعني ماذا؟ يعني فعلية حكم. جيد. ففي الأمور الافتراضية الصفات المأخوذة بعد افتراضية، وفي الأمور الفعلية يعني الخارجية الصفات المأخوذة بعد خارجية، هذين في الأمور الافتراضية ما يصير تفترض شيء خارجي، تفترض شيء واقعي، تفترض شيء لحاضي. جيد، الجعل أمر افتراضي أو أمر خارجي؟ الجعل افتراضي، إنشاء. فالشروط المأخوذة في الجعل افتراضية لحاضية. وأما المجعول يعني فعلا في الخارج مستطيع، فعلا في الخارج دخل عليه الوقت، وجود خارجي وجود واقعي، الشروط المأخوذ فيه أيضا تكون خارجية. فلذلك نقول شروط الاتصاف المأخوذة في الجعل مأخوذها بوجودها اللحاظي أو وجودها الواقعي؟ اللحاظي الافتراضي، لأن الجعل افتراض لحاظ. وأما شروط الاتصاف المأخوذة في المجعول فهي مأخوذة بوجودها اللحاظي أو بوجودها الواقعي؟ بوجودها الواقعي، لأن المجعول واقع فعلي، شيء فعلي. واضح ولا وياي ولا؟ الآن لما الأب أو الطبيب يلزم ماذا؟ يلزم المريض بشرب الدواء، إذا يجعل الحكم يجعل عليه وجوب الشرب، جعل وجوب الشرب على افتراض أنه مريض مو على أنه واقعا مريض. إذا قال له إذا أنت مريض اشرب هذا الدواء، يمكن بعدين يقول له لا أنا مشخص غلط، فصار شرط الاتصاف المرض ووجوب شرب الدواء هذا جعل. هذا الجعل شرب الدواء وجوب شرب الدواء مترتب على افتراض المرض، لأن نفس جعل وجوب الشرب هذا فرضية افتراض. لكن لو فعلا في الواقع هو مريض، فعلا يجب عليه أيضا أن يشرب الدواء، فصارت فعلية شرب الدواء مترتبة على وجود المرض خارجا، وجود المرض واقعا. الخلاصة يا أخي هذه العبارة السلسة البسيطة، شروط الاتصاف مثل المرض، نقول هكذا جعل الحكم يتوقف على شروط الاتصاف بوجودها اللحاظي، والحكم المجعول يتوقف على شروط الاتصاف بوجودها الواقعي والخارجي. هذا هو البحث. قال وإذا لاحظنا المرحلة الثالثة بدقة وميزنا بين الجعل والمجعول، الجعل الحكم الإنشائي، المجعول الحكم الفعلي، كما مر بنا في الحلقة السابقة، نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا، يعني ماذا أمرا نفسانيا؟ يعني أمرا تقديريا، أمرا افتراضيا. ما دام أمر افتراضي يعني الشروط اللي ناخذها فيه بعد افتراضية، إذا هو أمر نفساني لحاضي الشروط اللي ناخذها فيه أيضا لحاضية. نجد أن الجعل باعتباره أمرا نفسانيا منوط ومرتبط بشروط الاتصاف بوجودها التقدير اللحاضي كالإرادة تماما، لا بوجودها الخارجي. ولهذا كثيرا ما يتحقق الجعل وجوب الحج قبل أن توجد شروط الاتصاف خارجا، قبل أن توجد الاستطاعة خارجا. وأما فعلية المجعول، فعلية وجوب الحج، فهي منوطة بفعلية شروط الاتصاف بوجودها الخارجي، يعني أن يكون مستطيعا في الخارج، أن يكون مريضا في الخارج. فما لم توجد خارجا هذه الشروط الاستطاعة والمرض، لا لن توجد خارجا كل القيود المأخوذة في موضوع الحكم، لا يكون المجعول فعليا. بعد وجوب الحج ما يكون فعلي، ووجوب الشرب ما يكون فعلي. وأما شروط الترتب مثل أكل الطعام فتأخذ قيودا في الواجب، يعني في الطعام، في الدواء المشروب، هذا الواجب الدواء المشروب. تبعا لأخذها قيودا في المراد بعد أكل الطعام دخل في شرب الدواء المراد. وبهذا نعرف أن الوجوب المجعول لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصال. الوجوب المجعول يعني وجوب الحج الفعلي، وجوب شرب الدواء فعلان، لا ثبوت له قبل وجود شروط الاتصال، يعني خارجا، يعني قبل وجود المرض خارجا، قبل وجود الاستطاعة خارجا، لأنه الوجوب المجعول مشروط بها، مشروط بهذه الشروط في عالم الجان. الآن هو أصل المسألة أنا ما بينتها، أخاف أدوخكم تبينون دايخين، لكن لا بس دايخين ندوخكم زيادة. خلنا نجيب مثال زين للمقدمات المفوتة. شهر رمضان متى يجب الصيام؟ متى يجب الصيام؟ من طلوع الفجر. يقولون إذا أنت عليك جنابة يجب عليك أن تغتسل قبل ما يطلع الفجر، إذا ما اغتسلت قبل ما يطلع الفجر صيامك باطل. فيقولون غسل الجنابة من المقدمات المفوتة، تفوت عليك وجوب الصوم. يعني إذا ما اغتسلت لغسل الجنابة قبل طلوع الأذان، قبل طلوع الفجر، صيامك باطل عاطل. وقع هذا الإشكال، ما هو هذا الإشكال؟ وجوب الصوم متى ينشأ؟ من طلوع الفجر. الغسل متى وجب عليك؟ قبل طلوع الفجر. فكيف وجب عليك الغسل قبل أن يجب الصوم؟ ما الذي أوجب الغسل؟ ما الذي أوجب هذه المقدمة المفوتة؟ يسمونها مقدمات مفوتة. الشيخ الأنصاري أجاب بجواب، قال الوجوب مطلق غير مقيد، يعني وجوب الصوم موجود قبل الأذان. الواجب الصوم الواجب يبدأ من الأذان، ففرق بين زمان الوجوب وزمان الواجب. إذن وجوب الصوم موجود قبل الأذان وقبل ما يدخل شهر رمضان، وجوب الصوم موجود بقوله عز وجل كتب عليكم الصيام، بعد الوجوب اتحقق. بدخول شهر رمضان وبدخول الأذان الصوم الواجب اتحقق، فما دام الوجوب قبل موجود، هذا الوجوب هو الذي يوجب عليك الغسل، هو الذي يوجب عليك المقدمات المفوتة. وهكذا في الصلاة، الصلاة أيضا هكذا. لا تقل إذا دخل الزوال تحقق وجوب الصلاة، وجوب الصلاة موجود قبل الصلاة، من يدخل الزوال الصلاة الواجبة، الواجب اللي يتحقق. واضح ولا؟ لذلك يجب عليك تخلي إليك منبه، لأن زمان الوجوب موجود من زمان، من قوله أقيم الصلاة الوجوب يتحقق. طبعا هذا خلاف رأي المشهور، رأي المشهور لا، الوجوب يوجد من الزوال، يوجد من دخول الفجر لأيام الصوم. جيد، ليش الشيخ الأنصاري قال الوجوب موجود؟ يقول الوجوب مطلق ما نقدر نقيده، إذا جاءنا قيد وشكينا هذا القيد يرجع إلى الوجوب أو إلى الواجب، يقول لا يعقل أن يكون القيد راجعا إلى الوجوب، القيد دائما يرجع إلى الواجب ما يرجع إلى الوجوب. لماذا؟ لاحظ إياي لماذا التعليل ماله. يقول صلي صم حج، هذا مؤلف من مادة وهي صوم صلى، واضح ولا؟ ومن هيئة صيغة إفعال. نحن الوجوب استفدناه من أين؟ من الصيغة أو من المادة؟ الوجوب استفدناه من الصيغة، من إفعال. إفعال هذه الصيغة جزئية أو كلية؟ جزئية. والجزئي غير قابل للتقييد، اللي يقبل التقييد المطلق. إذن الوجوب أخذناه من الصيغة، والصيغة والهيئة جزئية، والجزئي غير قابل للتقييد. إذن الوجوب الذي أخذناه من الجزئي غير قابل للتقييد، فأي شرط وأي قيد نراه لا يمكن أن نرجعه إلى الوجوب، بل نرجعه إلى الواجب. فالزوال قيد، هذا القيد لا نقيد به وجوب الصلاة، نقيد به الصلاة الواجبة. وهكذا طلوع الفجر في الصيام قيد لا نقيد به وجوب الصوم، وجوب الصوم مطلق، نقيد به الصوم الواجب. من الثمرة العملية إلى كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، الثمرة العملية وجوب المقدمات المفوتة، وجوب الغسل على المجرم قبل طلوع الفجر. احنا هذا بحثنا امس واليوم كلنا نريد نرد على الشيخ الانصاري. انت تقول، أنا لاحظ معي، انت تقول الوجوب لا يمكن تقييده، القيود فقط ترجع الى الواجب. نقول لك الوجوب يمكن تقييده. لماذا؟ لانك اذا بتقيد الوجوب ماذا تريد بالوجوب؟ تريد الجعل او المجعول؟ إذا تريد الجعل، الجعل يعني افتراض، فلا مانع من أن تفترض شروط معينة، فبالتالي الوجوب يعقل تقييده، لأن الوجوب المراد به الجعل، والجعل أمر لحاظي، أمر ذهني، والأمر الذهني واللحاظي يمكن أن تفترض فيه قيود. واضح ولا؟ لكن السيد الشهيد ما رد على كلام الشيخ الأنصاري أن الوجوب مأخوذ من مفاد الهيئة، والهيئة جزئية، والجزئي غير قابل للتقييد. ما رد على هذا، فقط رد أن الوجوب يعقل تقييده أو لا يعقل. يقول يعقل من وين؟ من بحثنا، لأن الوجوب أمر، الوجوب جعل، والجعل أمر لحاظي ذهني، والأمور اللحاظية الذهنية يكفي فيها ملاحظة شروط الاتصاف، يعني شروط الاتصاف بوجودها اللحاظي لا بوجودها الواقعي. يلا لاحظ الآن، قال وأما ما يقال من أن الوجوب المشروط غير معقول، والقائل من؟ الشيخ الأنصاري. قال عندنا واجب مشروط، ما عندنا وجوب مشروط، لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا. هكذا أشكله، جاب دليل آخر. كيف المولى يجعل الحكم قبل ما تتحقق الشروط في الخارج؟ الجواب يا أخي، يا أخي، المراد من الشروط ذهنان لحاظان، وليس الشروط خارجا وواقعا، لأن المولى يجعل الحكم قبل أن تتحقق الشروط خارجا، فكيف يكون يعني الوجوب مشروطا بها يعني بالشروط الخارجية؟ فهو مندفع بالتمييز بين الجعل والمجعول، في الجعل الشروط الذهنية اللحاظية، في المجعول الشروط الخارجية. والالتفات إلى ما ذكرناه من إناطة الجعل بالوجود التقديري الافتراضي للشرط للوجود الخارجي، وإناطة المجعول بالوجود الخارجي له للشرط. وأما ثمرة البحث عن إمكان الوجوب المشروط وامتناعه فتظهر في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. هذا البحث هو سيعبر عنا صفحة المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، في الكتب الأصولية عبر عنا المقدمات المفوتة. ما هي الثمرة؟ إذا قلنا إن الوجوب مطلق بعد أوجبنا المقدمات المفوتة، إذا قلنا أن الوجوب ما يتقيد مطلق، يصير بعد يجب الغسل، هذا المقدمة المفوتة عندنا مدرك إليها. أما إذا قلنا لا، الوجوب مقيد، مقيد بدخول فجر يوم الصوم، فجر شهر رمضان، بعد ما في وجوب لابد من تخريجه، كيف أوجبنا الغسل عليه قبل دخول الوجوب؟ المسؤولية تجاه القيود والمقدمات يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. الحمد لله.